الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول التسعة. نبتدئ فيه بقراءة فصل الطب والرقى. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الفصل الثاني، الطب والرقى والسحر.
ما أدري إيش حط السحر معها. نعم.
باب لكل داء دواء. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وأخرج مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا: يا رسول الله، أن تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. ولفظ ابن ماجه قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح ألا نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن. وفي رواية لأحمد: إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. زاد في رواية لأحمد: علمه من علمه وجهله من جهله. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، فجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حيث خلق الداء خلق الدواء، فتداووا. صحيح لغيره.
إن كذا صوابه بالفتح.
الأولى شيء
عن أنس أن رسول
الله، نعم،
أما بعد قال فتكون مكسورة.
نعم. وأخرج أحمد عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، فعليكم بألبان البقر، فإنها ترم من كل الشجر. حديث حسن لغيره. وأخرج أحمد عن مريم ابنة إياس ابن البكير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: أعندك ذريرة؟ قالت: نعم. فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصابع رجليه، ثم قال: اللهم مطفئ الكبير ومكبر الصغير، أطفها عني. فطفئت. إسناده إلى مريم ابنة إياس صحيح. وأخرج أحمد عن ذكوان عن رجل من الأنصار قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا به جرح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا له طبيب بني فلان. قال: فدعوه فجاء فقال: يا رسول الله، ويغني الدواء شيئا؟ فقال: سبحان الله، وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ إسناده صحيح. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. مرسل. باب الشفاء في ثلاث.
مريم بنت إياس السابقة مجهولة، يكون الإسناد إليها صحيح لا يغني بصحة الحديث.
باب الشفاء في ثلاث. في متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير تفي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق، وما أحب أن أكتوي. وفي رواية لهما أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. وفي رواية لمسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو جراحة، فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. فقال: يا غلام ائتني بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما. قال: والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أكتوي. قال: فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. وأخرج البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إن كان في شيء شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب ألما، وأنا أكره الكي ولا أحبه. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن معاوية بن حديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء شفاء ففي شرطة من محجم أو شربة من عسل أو كية بنار تصيب ألما، وما أحب أن أكتوي. حديث صحيح. باب التداوي بالعسل. في المتفق عليها نبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. وفي رواية لهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. وفي رواية لمسلم: إن أخي عرب بطنه. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل فقسم بيننا لعقة لعقة، فأخذت لعقتي ثم قلت: يا رسول الله، أزداد أخرى؟ قال: نعم. ضعيف الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن. ضعيف، والصحيح موقوف، وفي زوائد إسناده صحيح. باب التداوي بالحجامة. في المتفق عليها أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. وفي رواية لهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. وفي رواية لهما: وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين. زاد الترمذي وقال: إن من أمثل دوائكم الحجامة. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. وفي رواية البخاري قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. وفي رواية لمسلم قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل، وعند أبي داود احتجم ثلاثا، وعند الترمذي وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه، قال وكيع: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وثء. ولفظ أبي داود: احتجم على وركه من وثء كان به. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن نافع عن ابن عمر قال: يا نافع، قد تبيغ بي الدم، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن ابن مسعود قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبها. ولفظ الترمذي وابن ماجه: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام، يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو البصر. حديث ضعيف، يعني يقصد الشيخ الذي يكثر الحجامة.
المراد به
ولا نفس الحاجم؟
الحاجم.
وأخرج ابن ماجه عن علي قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه
يحتمل أن يراد به الأدوات، يحتمل أن يراد به الحجام نفسه.
وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحجامة فليتحرى سبع عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن عكرمة قال: كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله، وواحد يحجمه ويحجم أهله. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فحجمه، قال: فسأله: كم ضريبتك؟ قال: ثلاثة آصع. قال: فوضع عنه صاعا. حديث صحيح. وأخرج أحمد
الذي في سنن أبي داود ويزعم عن رسول الله أنه
وأخرج أحمد بن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وبين الكتفين. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن أبي أمية الفزاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن سمرة بن جندب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الحجام فأتاه بقرون فألزمه إياها، قال عفان: مرة بقرن، ثم شرطه بشفرة، فدخل أعرابي من بني فزارة أحد بني جذيمة، فلما رآه يحتجم ولا عهد له بالحجامة ولا يعرفها، قال: ما هذا يا رسول الله؟ على ما تدع هذا يقطع جلدك؟ قال: هذا الحجم. قال: وما الحجم؟ قال: هذا من خير ما تداوى به الناس. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. إسناده معضل.
يعني في نفسي من ذلك الشيء، والذي يظهر لي أنها طريقة علاج، هي من الأمور العادية وليست من القربات.
باب التداوي بالكي. أخرج البخاري عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه، وكواه أبو طلحة بيده. وفي رواية معلقة قال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. وأخرج مسلم عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وفي رواية قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية. ولفظ أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته. ولفظ ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمران بن حصين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. حديث صحيح. يقصد تسليم الملائكة الذي كان يسمع، يعني الصحابي.
يبدو له أنه يعني يخيل إليه ذلك.
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري: سمعه عمي يحيى، وما أدركت رجلا منا به شبيها، يحدث الناس أن سعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا، فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود، يقولون: أفلا دفع عن صاحبه، وما أملك له ولا لنفسي شيئا. حسن دون قوله ميتة سوء.
قال في الحاشية: يريد أن كمال التوكل يقتضي ترك الأدوية، هذا خطأ، إنما هذا في الكي بذاته وليس في بقية الأدوية التي ورد الحديث بالأمر بها. نعم.
يعني المقصد الشيخ أن الإنسان إذا تعلق بالأسباب دون هذا يعني اللي في بريئة من التوكل
في الكي خاصة. خاصة أما بقية الأسباب
في الحديث جمعها مع الرقية إيش؟ في الحديث من اكتوى أو استرقى
يحتاج للنظر في استرقى طلب الرقية وليس رقى نفسه وليس تداوى.
نعم.
هذا في طلب الرقية.
وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا أو أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة وقال لا أدع في نفسي حرجا من سعد أو أسعد بن زرارة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي أمامة أسعد بن زرارة وكان أحد النقباء يوم العقبة أنه أخذته الشوكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال بئس الميت فقال بئس الميت ليهود مرتين سيقولون لولا دفع عن صاحبه ولا أملك له ضرا ولا نفعا ولا أتمحلن له. فأمر به وكوي بخطين فوق رأسه فمات. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل نستأذنه أن نكويه فسكت ثم سألناه مرة أخرى فسكت ثم سألناه الثالثة فقال ارضفوه إن شئتم كأنه غضبان. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الكي التكميد ومكان العلاق السعوط ومكان النفخ اللدود. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. إسناده صحيح. باب التداوي بالحبة السوداء. في المتفق عليه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. وأخرج البخاري عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال الشونيز دواء من كل داء إلا السام. موقوف ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن بريدة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 42 من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المقام وهم خلفه جلوس ينتظرونه فلما صلى أهوى فيما بينه وبين الكعبة كأنه يريد أن يأخذ شيئا ثم انصرف إلى أصحابه فثاروا وأشار إليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا فقال رأيتموني حين فرغت من صلاتي أهويت فيما بيني وبين الكعبة كأني أريد أن أخذ شيئا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إن الجنة عرضت علي فلم أرى مثل ما فيها وإنها مرت بي خصلة من عنب فأعجبتني فأهويت إليها لآخذها فسبقتني ولو أخذتها لغرستها بين ظهرانيكم حتى تأكلوا من فاكهة الجنة. واعلموا أن الكمأة دواء العين وأن العجوة من فاكهة الجنة وأن هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح اعلموا أنها دواء من كل داء إلا الموت. إسناده ضعيف. باب التداوي بالعود الهندي. فمتفق عليه عن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقالت: اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب، يريد الكستة يعني القسطى وهي لغة. وفي رواية لهما قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويرد به من ذات الجنب. وأخرج أحمد عن جابر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، قال ابن أبي غنية: دخل على عائشة بصبي يسيل من خراه دما. قال أبو معاوية في حديثه: وعندها صبي يبعث من خراه دما. قال: فقال: ما لهذا؟ قال: فقالوا به العذرة. قال: فقال: على ما تعذبن أولادكن؟ إنما يكفي إحداكن أن تأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء 7 مرات ثم توجره إياه. قال ابن أبي غنية: ثم تسعطه إياه. ففعلوا فبرأ. إسناده قوي على شرط مسلم. باب: ماء الكمأة شفاء للعين. فمتفق عليه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. وفي رواية: الذي أنزل على موسى. وأخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وفي رواية للترمذي وابن ماجه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جدري الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. ولم يذكر ابن ماجه فيها وماؤها شفاء للعين، ولم يذكر الدارمي الكمأة. حديث حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد وجابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. صحيح دون العجوة. وفي الزوائد إسناده حسن. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: أخذت 3 أكمؤ أو 5 أو 7 فعصرتهن، فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت. ضعيف الإسناد مع وقفه. وأخرج أحمد عن عمرو بن حريث قال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعين. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في هذه الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقالوا: نحسبها الكمأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. حديث حسن وإسناده ضعيف. باب تحريم التداوي بالخمر والنجاسات. أخرج مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وأخرج البخاري معلقا وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس، قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. باب الحمى من فيح جهنم. أخرج وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وفي المتفق عليه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم فبردوها عنكم بالماء. وفي المتفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء.
المشهور فأبردوها. بردوها من
نعم. وفي رواية مسلم وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء، وقال إنها من فيح جهنم. وأخرج البخاري عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة.
قد شكلت في الصحيح بهذا وبهذا.
نعم. أخرج البخاري عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم، شك همام. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد، حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن الحسن قال كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب، صحيح مقطوع. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع نهرا جاريا ليستقبل جريته فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، فليغتمس فيه 3 غمسات 3 أيام، فإن لم يبرأ في 3 فـ5، وإن لم يبرأ في 5 فـ7، فإن لم يبرأ في 7 فـ9، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله، حديث ضعيف.
غريب، قال 7 رفعها والباقيات خفضها. نعم.
وأخرج أحمد عن ابن أبي بشير وابنة أبي بشير يحدثان عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحمى أبردوها بالماء فإنها من فيح جهنم، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من كير جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار، حسن لغيره. باب الطاعون. فمتفق عليه عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. وفي رواية لهما فراجع عمر من سرغ. وفي رواية لمسلم قال وقال له أيضا أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال نعم. قال فسار حتى أتى المدينة فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله. وفي المتفق عليه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. وفي رواية لمسلم: كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان فقال الحديث. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث به ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. وأخرج أحمد عن مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال: سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت المحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن حمرة بن عبد كلال قال: سار عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام بعد مسيره الأول كان إليها، حتى إذا شارفها بلغه ومن معه أن الطاعون فاش فيها، فقال له أصحابه: ارجع ولا تقحم عليه، فلو نزلتها وهو بها لم نر لك الشخوص عنها. فانصرف راجعا إلى المدينة، فعرس من ليلته تلك وأنا أقرب القوم منه، فلما انبعثت معه في أثره، فسمعت يقول: ردوني عن الشام بعد أن شارفت عليه لأن الطاعون فيه، ألا وما منصرفي عنه مؤخر في أجلي، وما كان قدومي معجلي عن أجلي، ألا ولو قد قدمت المدينة ففرغت من حاجات لا بد لي منها لقد سرت حتى أدخل الشام. ثم أنزل حمص، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبعثن الله منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب عليهم، مبعثهم فيما بين الزيتون وحائطها في البرث الأحمر منها. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. حسن لغيره. وزاد في رواية: ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. وأخرج أحمد عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليه. حديث صحيح لغيره. وعن سعد رضي الله عنه قال: ذكر الطاعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رجز أصيب به من كان قبلكم، فإذا كان بأرض فلا تدخلوها، وإذا كان بها وأنتم بها فلا تخرجوا منها. صحيح رجاله ثقات. وأخرج أحمد عن شهر بن حوشب الأشعري عن رابه رجل من قومه كان خلف على أمه بعد أبيه، كان شهد طاعون عمواس، قال: لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه. قال: فطعن فمات رحمه الله. واستخلف على الناس معاذ بن جبل فقام خطيبا بعده فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه. قال: فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ فمات، ثم قام فدعا ربه لنفسه فطعن في راحته، فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه ثم يقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا. فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فينا خطيبا فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتجبلوا منه في الجبال. قال: فقال له أبو وافلة الهذلي: كذبت والله، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حمار هذا. قال: والله ما أرد عليك ما تقول، وايم الله لا نقيم عليه. ثم خرج، وخرج الناس فتفرقوا عنه، ودفعه الله عنهم. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو، فوالله ما كرهه. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص أن الطاعون وقع، فقال عمرو بن العاص: إنه رجس فتفرقوا عنه. وقال شرحبيل بن حسنة: إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أضل من جمل أهله. وربما قال شعبة: أضل من بعير أهلي. وأنه قال: إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، فاجتمعوا ولا تفرقوا عنه. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: صدق. صحيح. وإسناده حسن.
قول هنا أضل من جمل أهلي، يعني يوم أسلم. لو شرح بيل بن حسن يقول: يوم أسلمت وكان عمرو بن العاص على الشرك. وقول هنا فتفرقوا عنه، يمكن يؤخذ منه أصل الحجر الطبي عند وجود الأوبئة.
وفي رواية قال: إن هذا رجس مثل السيل، من ينكبه أخطأه، ومثل النار من ينكبها أخطأته، ومن أقام أحرقته وآذته. فقال شرحبيل بن حسنة: إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم. صحيح. وهذا إسناد قوي. وأخرج أحمد عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واخزوا أعدائكم من الجن، وفي كل شهداء. هذا إسناد اختلف فيه على زياد بن علاقة. وأخرج أحمد عن أبي منيب بن الأحدب قال: خطب معاذ بالشام فذكر الطاعون، فقال: إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم. اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. ثم نزل من مقامه ذلك فدخل على عبد الرحمن بن معاذ، فقال عبد الرحمن: الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. فقال معاذ: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حسن. وإسناده منقطع. وأخرج أحمد عن إسماعيل بن عبيد الله قال: قال معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستهاجرون إلى الشام، فيفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحرة، يأخذ بمراق الرجل يستشهد الله به أنفسهم ويزكي بها أعمالهم. اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه. فأصابه الطاعون فلم يبق منهم أحد، فطعن في أصبعه السبابة، فكان يقول: ما يسرني أن لي بها حمر النعم. المرفوع منه صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي قلابة أن الطاعون وقع بالشام، فقال عمرو بن العاص: إن هذا الرجز قد وقع، ففروا منه في الشعاب والأودية. فبلغ ذلك معاذا فلم يصدقه بالذي قال، فقال: بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم أعطي معاذا وأهله نصيبهم من رحمتك. قال أبو قلابة: فعرفت الشهادة وعرفت الرحمة، ولم أدري ما دعوة نبيكم، حتى أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو ذات ليلة يصلي، إذ قال في دعائه: فحما إذن أو طاعون ثلاث مرات. فلما أصبح قال له إنسان من أهله: يا رسول الله، لقد سمعتك الليلة تدعو بدعاء. قال: وسمعته؟ قال: نعم. قال: إني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم فأعطانيها، وسألته ألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فأبى علي أو قال فمنعنيها. فقلت: حمى إذن أو طاعونا ثلاث مرات. رجاله رجال الشيخين إلا أنه مرسل. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفار من الطاعون كالفار من الزحف. حديث جيد. وفي رواية: لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. قلت: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير المقيم بها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. وفي الموطأ عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات بالشام. قال مالك: يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام، إسناده معضل. باب اجتناب المجدوم. أخرج مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجدوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن إنا قد بايعناك فارجع. أخرج البخاري معلقا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجدوم كما تفر من الأسد. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجدومين. حسن صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجدوم فوضعها معه في القصعة وقال: كل، ثقة بالله وتوكلا عليه. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجدوم فرارك من الأسد. صحيح إسناده ضعيف. وأخرج أحمد وابنه عبد الله عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان رضي الله عنه عن أمه فاطمة بنت حسين عن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجدومين، لا تديم النظر إلى المجذمين، وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد، فليكن بينكم وبينهم قيد رمح. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجدومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. في إسناده انقطاع. باب العين حق. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. زاد في رواية البخاري: ونهى عن الوشم. وأخرج مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه المعين. صحيح الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. صحيح متواتر. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. وفي رواية: وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن حية بن حابس التميمي عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام والعين حق. حديث ضعيف. زاد في رواية لأحمد: وأصدق الطير الفأل. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله، فإن العين حق. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ويحضر بها الشيطان وحسد ابن آدم. إسناده منقطع. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل، قال: فانطلقا يلتمسان الخمر. قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل. قال: فسمعت له في الماء قرقعة، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فضرب صدره بيده ثم قال: اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق. إسناده ضعيف مع وهم فيه. وأخرج أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق تستنزل الحالق. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولغ بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه. إسناده ضعيف. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. زاد مسلم في أوله: كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بأرض ثم رفعها: بسم الله. وأخرج البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وأخرج البخاري بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال: أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ثابت بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه قال أحمد وهو مريض فقال: اكشف الباس، رب الناس. عن ثابت بن قيس بن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. ضعيف الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن أبي ليلى قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال: إن لي أخا وجيعا. قال: ما وجع أخيك؟ قال: به لمم. قال: اذهب فأتني به. قال فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق الآية، وآية من المؤمنين: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وآية من الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأس. حديث ضعيف. وهو في المسند عنه عن أبي بن كعب. وأخرج ابن ماجه عن أم جندب قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف، وتبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء لا يتكلم، فقالت: يا رسول الله، إن هذا ابني وبقية أهلي، وإن به بلاء لا يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بشيء من ماء. فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاه، فقال: اسقيه منه وصبي عليه منه واستشفي الله له. قالت: فلقيت المرأة فقلت: لو وهبت لي منه. فقالت: إنما هو لهذا المبتلى. قالت: فلقيت المرأة من الحول فسألتها عن الغلام، فقالت: برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن طلق بن علي قال: لدغتني عقرب عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فراقاني ومسحها. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن السائب بن أخي ميمونة الهلالية أن ميمونة قالت له: يا ابن أخي، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قالت: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك، أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. حديث صحيح لغيره. باب رقية جبريل عليه السلام.
بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.